كالخمسة المذكورة. القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والغنى والوحدانية، دول الخمسة. فلفظ القدم يدل على مطابقة، على مطابقة، على نفي الأولية للوجود. ولفظ البقاء يدل مطابقة على نفس انتهاء الوجود، على نفي انتهاء الوجود لا نهاية الوجود يعني. وهكذا بقية السلبية. والسالبة ما دل لفظها على نفي نقيض التزاما. وذلك كالقدرة وما معها من صفات المعاني. فلفظ القدرة يدل على، يدل مطابقة على صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه. ويدل التزاما على سلب العجز، أي يدل مطابقة على صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه. والتزاما يدل على سلب العجز. وهكذا، وبهذا يتبين أن السلبية مباينة للسالبة، وليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة، لا، تسلب الحد للقدم، تسلب الحد للبقاء. وليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عنه تعالى ومنفية عنه، وإلا لثبت نقائضها وهي الحدوث وطروء العدم والمماثلة للحوادث والافتقار والتعدد، وذلك محال. وعلم من هذا أن المراد بكونها سلبية أن معناها سلب كذا لا أنها مسلوبة. لا أنها مسلوبة عنه تعالى، إذ هي ثابتة له لا مسلوبة عنه. فتدبر مفهوم هذا الكلام كله، مفهوم. فإذا علمت هذا تعلم أن نسبة هذه الخمسة للسلب من نسب الجزئيات لكليها، والكلي هنا هو السلب المطلق المراد به تنزيه المولى الواجب الوجود عما لا يليق به تعالى من صفات الحوادث اللازمة لوجودها الممكن. فالله واجب الوجود، لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده ولا شبيه لوجوده، ولا يفتقر في وجوده إلى محل، كما قال النصارى يفتقر إلى ظهوره في عيسى، تعالى الله عن ذلك. لا يفتقر في وجوده إلى محل ولا إلى مخصص، إلى موجب، تعالى الله عن ذلك. ولا ثانية معه في وجوده، هي في الوحدانية السلب الشريك، لا ثانية معه في الوجود. والخلق ممكن الوجود، حادثه ممكن الوجود، حادثه. نعم حادثه فاني متشابه مفتقر إلى المحل والمخصص. كل منا افتقر المحل. والمخصص هو الله سبحانه وتعالى لنا، خصصنا بالطول والقصر واللون والشكل والعمل والفقر والغنى والإيمان والكفر، وكله تخصيص. والخلق ممكن الوجود، حادثه فان، حدوثه يدل على فنائه. حادثه فان متشابه مفتقر إلى المحل والمخصص متعدد. نحن مركبين من لحم وعظم وعروق وعصب ودم، يد ورجل وعين ورأس وكذا وكذا. الحق ليس مركبا سبحانه وتعالى. ستأتي إن شاء الله هذا البحث. والخلق ممكن الوجود، حادثه فان متشابه، متشابه مفتقرا إلى المحل والمخصص متعدد. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد. بين لنا في هذه الآية الكريمة أننا مفتقرون إليه تعالى في الإيجاد والإمداد، حسا ومعنى في كل نفس، في كل نفس. هذا النفس الذي يخرج وهو موجده، وكونه قصيرا أو طويل أو طويلا مخصصه. وأنه هو الغني عن كل ما سواه بالغنى المطلق العام والخاص. وقوله فتدبر أمر بالتدبر، لأن السلب له احتمالان وناحيتان متنافيتان، ولا يمكن الجمع بينهما في محل واحد لتنافيهما، فلا بد من تعيين مرادنا في السلب عند التعبير به. فإن كان موضوع البحث صفات الحق تعالى، فالمراد بالسلبية أن معناها سلب كذا، سلب حد القدم لله هكذا، سلب كذا، لأنها مسلوبة عنه تعالى، مسلوب القدم، استعال الله عن ذلك. لا، تقدمت هذه معناها، لكن الشيخ يريد في عاد الشيخ يعيد العبارات لتوكيدها حتى لا تنسى أو يسخى عنها، لأن الخطر الغلط في هذا العلم خطر عظيم، لأن الجهل بهذا العلم خطر عظيم. فإن كان موضوع البحث صفات الحق تعالى، فالمراد بالسلبية أن معناها سلب كذا، لأنها مسلوبة عنه تعالى، إذ هي ثابتة له تعالى لا مسلوبة عنه تعالى، فلا تغفل عما تقدم. وإن كان موضوع البحث فيما يرجع إلينا من إصلاح عقيدتنا وتطهيرها وتنزيهها عما طرأ عليها من الشك والشرك والأوهام والتخيلات العقلية من ملابسة العادة وأسبابها وتمكنها من عقولنا وتحكمها فينا حتى ظننا أنها فاعلة مع الله تعالى، فالمراد بالسلب معناه اللغوي الذي هو الأخذ والاختلاس، نذهب عن عقولنا نعم حد قدم الله تعالى، نذهب عن قلبنا حد بقاء الله تعالى، وإلا الحق باق وقديم، ما نحن أقدمنا ولا نحن أبقينا، نذهب عن قلوبنا. هذا السلب لغوي. حتى ظننا أنها فاعلة مع الله تعالى، فالمراد بالسلب معناه اللغوي الذي هو الأخذ والاختلاس، وهو بهذا المعنى فرع الثبوت، إذ لا يسلب من الشيء إلا ما كان ثابتا له، وقد ثبت لغير المعصوم منا الخطأ في تصور معنى الإله قبل معرفتنا بوجوب الصفات السلبية الواجبة في حقه تعالى. قال مو الواجبة له، الواجبة في حقه تعالى، فيكون معناها إزالة ذلك الاعتقاد الفاسد، سلب ذلك الاعتقاد الفاسد عن عقولنا، وتحليتها بتنزيه الله تعالى عما لا يليق به. وإلا فتوحيدنا لله تحصيل حاصل وواحد، ما نحن وحدنا، إذ هو تعالى واجب الوجود، إذ هو تعالى واجب الوجود لذاته، سواء وجد عقل أم لا، وهو واحد أحد صمد قبل وجودنا وقبل توحيدنا، منزه حتى عن تنزيهنا تنزيهنا. فنحن المفتقرون إليه تعالى وإلى معرفة ما يجب في حقه وما يستحيل وما يجود لتوقف سعادتنا في الدنيا والآخرة على ذلك. فعلى هذا وجه تسميتها سلبية بالنسبة لنا ظاهر، لأن بمعرفتها انسلب عن عقولنا أمور وهمية كنا نعتقدها في حق الله تعالى مما لا يليق بألوهيته جل وعز. فلما عرفنا الواجب في حقه تعالى من الصفات العدمية التي يقال في معناها عدم كذا، عدم الحد لأوليته نحو القدم، عدم الأولية لوجوده تعالى، انسلب وانتفى عن عقولنا ما كنا نتوهمه ونتخيله، وظهر لنا الحق على ما هو عليه في الواقع أزلا وأبدا، قدما وبقاء. وقلنا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وعلمنا صدق قوله صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وقل رب زدني علما. فكلما زادنا علما به تعالى سلب عنا جهلا به تعالى، فلا نهاية للعلم بالله ولا نهاية لترقي العارف في تنزيه الله تعالى وتقديسه عن أنواع الشك والشرك والوهم. قال الشيخ أرسلان الدمشقي قد قدس سره، كلك شرك خفي ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنه. نوقف عند الشيخ الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله. قال الشيخ الإسلام رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. قال الإسلام الدمشقي قدس سره: كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. هذه أول حكمة من حكمه. شارح حكمه شارح الشيخ عبد الغني النابلسي، وهو كتاب جليل في علم التوحيد الذوقي. وقال العلامة الأنبادي، هذا بحثنا، نعم، في قوله كان الله ولا شيء معه، نعم، نستشهد الشيخ، نعم، في بحثه على الشرك والعياذ بالله. نعم، الجائز الذاتي. وقال العلامة الأنبابي في صفحة 13 تقريره، في تقريره على الباجوري على أم البراهين، عند قول المصنف: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل، وعليكم السلام. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل جل وعز. جل وعز بينا لكم كيف قدم جل على عز، من التخلية أولا والتحرية ثانيا. قوله جل أي تنزه عما لا يليق به، فمرجع الجلالة إلى صفات السلوب. وعز أي اتصف بما يليق به تعالى، فمرجع العزة إلى صفات الثبوت. وعلى هذا يكون التقديم جل على عز من تقديم التخلية على التحلية. على التحلية، تقديم التخلية على التحلية. وقيل غير ذلك. ثم قال أيضا قوله: من باب تقديم التخلية على التحلية إلى آخره، فيه بشاعته. وقال بعض مشايخنا: لا تتوهم أن المخلي والمحلي، أن المخلى والمحلى الحق تعالى، بل الخلق تتخلى نفوسهم من العقد الزائغة، من العقد الزائغ بعد ذكر المحبوب، ثم تتحلى بالعقد الصحيح. هذا معنى لا أنت خليت الحق ولا أنت حليته، خلي نفسك وحلها. جل أن يشرك به، إياك أن تعتقد الشرك، فخلي باطنك من هذه النسبة. وعز أن ينال، فخلي باطنك من أن لا ينال، من أن ينال، فخلي باطنك من أن ينال. تعالى الله عن ذلك. فائدة معينة إن شاء الله تعالى على فهم معاني هذه الصفات. حط بعد شاء حط لفظ الجلالة معليش. بعد شاء حط لفظ الجلالة. على فهم معاني هذه الصفات الواجبة في حقه تعالى بحيث لا يرد عليه إشكال فيها أصلا، وإن ورد يسهل عليه رده إن شاء الله تعالى، وهي أن النسب بين الألفاظ والمعاني خمسة أقسام. النسب الإضافات، نعم، على خمسة أقسام. التواطؤ، هذا واطأ هذا، والتشاكك، هذا شك في هذا وهذا شك في هذا، والتخالف، هذا خالف هذا، والاشتراك، هذا شارك هذا، والترادف، لفظين على معنى واحد، لأن اللفظ إما كلي أو جزئي، والكلي إن كان معناه واحدا فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينه وبين أفراده تواطؤ، هذا واطأ هذا. كالإنسان فإن معناه لا يختلف في أفراده، أنت إنسان وأنا إنسان، ويسمى ذلك المعنى متواطئا لتواطؤ أفراده وتوافقها فيه، فإن أفراد الإنسان متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية.
نعم. بينما نحن نعرف كلمة التواطؤ تضاف الرأيين لاحتياج الشرع.
وهو كذلك. شوف الانخفاض. شو الانخفاض؟
يعني رفض وعاد.
لا 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 فإن أفراد الإنسان متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية، وإنما الاختلاف بينهما بعوارض خارجة كالبياض والسواد والطول والقصر، وإن كان معناه مختلفا في أفراده كالنور فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر، فالنسبة بينه وبينها وبين إفراده تشاكك، ويسمى ذلك الكلي مشككا كمعناه. وإذا نظر فإن معناه في الشمس أقوى من القمر، أقوى منه في القمر، فالنسبة بينه وبين أفراده تشاكك، ويسمى ذلك الكلي مشككا كمعناه. وإذا نظر أو نظر بين اللفظ وبين لفظ آخر، فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف أي تباين، كالإنسان والفرس، ويسمى معناهما متباينين كلفظهما. واللفظ المفرد إن تعدد معناه كعين للباصرة والجارية فالنسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك المعنيين في اللفظ الواحد، وإن تعدد اللفظ واتحد المعنى هذا تعدد اللفظ تعدد اللفظ واختلف المعنى. العين هذه الباصرة والعين تلك المتفجرة من الماء، إن تعدد معناه كعين للباصرة وعين للجارية والجارية فالنسبة بينها وبين ما له من المعاني الاشتراك المعنيين في اللفظ الواحد، لاشتراك المعنيين في اللفظ الواحد وهي العين. وإن تعدد اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر فالنسبة بين اللفظين الترادف، كالسيف له نحو 10 أسماء تقريبا، الحسام، الرديني، الهندي، الأبتر، مهند، فالنسبة كالإنسان والبشر فالنسبة بين اللفظين الترادف، وزاد بعضهم التساوي وهو الاتحاد ما صدقا، والاختلاف مفهوما كما في الكاتب بالقوة والضاحك بالقوة، أو للعموم والخصوص الوجه وهو اجتماع الشيئين في مادة من المواد وانفراد كل منهما في أخرى، كما في الإنسان والأبيض، والعموم والخصوص المطلق وهو اجتماع الشيئين في مادة وهي الإنسانية، والاختلاف في العرض، هذا أسود هذا أبيض، وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما فقط وهو الأعم في أخرى، كما في الإنسان والحيوان، كاجتماع الشيئين في مادة يعني في الحيوانية وانفراد أحدهما فقط، وهو الأعم في أخرى كما في الإنسان والحيوان. وإن شئت قلت العام ما زاد فردا، والخاص ما زاد قيدا. إن شئت قلت العام ما زاد فردا والخاص ما زاد قيدا. ويمكن إدراج هاتين النسبتين في التباين الجزئي، بل والتي قبلهما في الترادف، بأن يراد به الاتحاد ما صدقا، سواء كان مع اتحاد المفهوم أم اختلافه. انتهى من 16. كويسين على السلم، هذا كله منطق في علم المنطق. بالتباين يعني التخالف بين الألفاظ، فهو بالنظر إلى معانيها لا إلى نفسها. فإذا علمت هذا علمت أن النسبة بين صفات الله، شايف كل الألفاظ التي مرت من المنطق لأجل بيان مسألة من علم التوحيد. فإذا علمت هذا علمت أن النسبة بين صفات الله تعالى وصفاتنا الاشتراك اللفظي، أنا واحد وهو واحد، أنا عليم وهو عليم، أنا بصير وهو بصير. مهم الاشتراك اللفظي فقط. الاشتراك اللفظي اللغوي فقط لا المنطقي لاستحالته في حق الله تعالى، إذ لا تجمعنا معه لا جنس ولا نوع ولا فصل ولا عرض عام ولا خاص. فإن كان موضوع البحث ذات الله تعالى وصفاته، ذات الله وصفاته تعالى كلفظ الوجود مثلا، فإنه في اللغة يطلب على واجب الوجود بالذات والصفات كذات الله تعالى وصفاته، ويطلق على الموجود بالغير كوجود المخلوقات، من مخلوقة ما موجودة بنفسها موجودة بالغير. شيخ ما حط عبثا هذه بالغير. نعم. كلفظ الوجود مثلا، فإنه في اللغة يطلق على واجب الوجود بالذات وهو الله سبحانه وتعالى، والصفات كذات الله تعالى وصفاته، ويطلق على الموجود بالغير كوجود المخلوقات. موجودا شو غير بالله يعني، أو تقول يطلق على الوجود الواجب والوجود الممكن. فينبغي تعيين الموضوع حتى لا يرد إشكاله. وكلفظ القدم يوصف به القديم بذاته وصفاته في العلم والعين معا، وهو ذات الله تعالى وصفاته، ويوصف به القديم في العلم فقط كآدم مثلا في العلم فقط كمعلومات الله تعالى، وهي الثابتة في العلم فقط، إذ يستحيل على الله سبق الجهل بالعالم بالعالم وأجرامه وأعراضه. يستحيل على الله تعالى سبق الجهل بالعالم، قال وأجرامه وأعراضه، هذا رد على المعطر عظيم عليهم. خطرا عظيما عليهم، يخشى عليهم الكفر. فينبغي تعيين الموضوع حتى لا يرد إشكال، وكلفظ القدم يوصف به القديم بذاته وصفاته في العلم والعين معا، وهو ذات الله تعالى وصفاته، ويوصف به القديم في العلم فقط معلومات الله تعالى وهي ثابتة في العلم. علم بلا معلوم لا يكون، علم بلا معلوم لا يكون علم. والحق له العلم أزلا ولا حد لأدانيته، فتعلق العلم بالمعلوم، المعلومات موجودة أعيانا علمية لا أعيانا ذاتية، وهذه الأعيان العلمية هي التي يوجه لها كلمتكم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كمعلومات الله تعالى وهي الثابتة في العلم فقط، إذ يستحيل على الله سبق الجهل بالعالم وأجرامه وأعراضه، إذ العالم قديم في العلم حادث في الجسم في العين. فمن قال بعدم حدوث أجرام العالم وأعراضه في هذا الوجود العيني أو شك في حدوثه فهو كافر بالله. والله هذا قرأنا نحن والشيخ عبد الوكيل في كتابه، كتاب من تيميه. قلت له أليس هذا كفرا الشيخ عبد
الصورة،
ونسأل الله تعالى العفو عنه.
بالصورة
نحن نقول أعيان العلمية، الصورة صورة الجسم، يخشى على وجودها أعيانا جسمية.
الصورة عن
حتى صورة قال لها صورة، شو الصورة الهيئة؟ الحق يعلم هيئاتنا كهذه الهيئة قبل خلقها، يعلم يعني ربما يقصد ذلك، وأحسن إذا اعتقدنا حتى لا نكفر. إذ العالم قديم في العلم حادث في العين، فمن قال بعدم حدوث أجرام العالم وأعراضه في هذا الوجود العيني أو شك في حدوثه فهو كافر بالله. الفلاسفة كلهم قالوا بقدم العالم وهم كفار، لعله قال يعني صور من غير أجرام لعله. ويطلق القديم أيضا على القدم النسبي بين الحوادث، كقدم الأرواح بالنسبة للأشباح للأجسام مع حدوث الجميع، ولقدم الأب بالنسبة للابن كسيدنا آدم علينا، فهو أقدم الخلق، أقدم الناس. هذا ما نقول الخلق، أقدم الناس. ويطلق لفظ الباقي على واجب البقاء لذاته، وهو ذات الله تعالى وصفاته ويطلق على ممكن البقاء لذاته كسائر الحوادث،
كالجنة والنار باقيتين. فإن أخبر الله تعالى بإبقاء بعض الممكنات فيصير بقاؤها واجبا على رب الله، يعني شرعيا لإخبار الحق بذلك، لعروض إخبار الله تعالى بإبقائها المجموعة في قول بعضهم سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، وقلم واللوح والأرواح، وجنة في ظلها نرتاح إن شاء الله. وزاد بعضهم عجب الذنب، هذا من ايش؟ من الباقيات.
الجوهرة والجسم يتنى غيره في الذنب.
ثم قال والمخالفة للحوادث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين، قال ومما يجب له تعالى في حقه والمخالفة للحوادث، تطلق على المخالفة في الذات والصفات والأفعال، وهي على المخالفة في الصفات يعني في الله عز وجل مع وجود المماثل في الذات، لا مع وجود المماثل في الذات فينا لا في الحق. الحق نعم تجب له المخالفة للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه حتى، لا يسمى أحدنا الله ولا رحمن حتى في الأسماء وحتى في الأحكام، لا يشابه حكمنا حكمه، فهو تجب له المخالفة سبحانه وتعالى في الذات والصفات والأفعال والأسماء والأحكام. والمخالفة للحوادث تطلق على المخالفة في الذات والصفات والأفعال، وهي مخالفته تعالى للحوادث تهربة، وتطلق على المخالفة في الصفات فقط مع وجود المماثلة في الذات. أنا إنسان وأنت إنسان، أنت مطيع وأنا عاصي، خالفتك في الصفات إنسان. وتطلق على المخالفة في الصفات فقط مع وجود المماثلة في الذات والأفعال، كمخالفة الحوادث لبعضها بعضا مع مماثلاتها في ذوات الأجناس، أنت إنسان وأنا إنسان، في الأجناس والأنواع والفصول. والغنى يطلق في حقه تعالى، شو معناه غني؟ يطلق في حقه تعالى على القيام بالنفس، وهو الغنى العام اللازم بمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا غني إلا الله، لا واجب الوجود إلا الله، لا غني عما سواه إلا الله، في الذات والصفات والأفعال غني. والغنى تعالى ويجب له الغنى أيضا. الدهلالين نطلق في حقه تعالى على القيام بالنفس، يعني ليس غيره قام به، ليس الحق قام بغيره سوى قائم بنفسه، وهو الغنى العام اللازم لمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. نعم الغنى لا والغنى يطلق والغنى يطلق في حقه تعالى على القيام بالنفس، وهو الغنى العام اللازم لمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، لا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. هذه من مقام الإيمان. لا إله إلا الله من مقام الإحسان. لا واجب الوجود إلا الله للمعاني إلها. لا إله إلا الله وكلاهما واجبان لله تعالى، فيطلق على الغنى بالغير وهو غنى العبد لله تعالى مع افتقاره إلى الله تعالى، ثم إلى المخلوقات، ثم إلى مخلوقات الله تعالى كقوله تعالى حكاية عن كليمه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الوحدانية، ولفظ الوحدانية كمان وحدانية بالدهلالية. نطلق على الوحدانية الواجبة في حق الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هاي انتهى الخمسة السلبي. أنا راح أحكي لنا على الوحدانية الكموم الستة هم ذاكرا الشيء خمسة هاي. بعضهم يجعلها ستة والأمر واحد. أنا أبين معنا ولفظ الوحدانية يطلق على الوحدانية الواجبة في حق الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، ومعناها نفي الكموم الخمسة. شو الكموم؟ كموم جمع كم، والكم هو المجموع من أعداده، الكم هو المجموع من أعداده. ويطلق لفظ الوحدانية على كل عبد لله تعالى بانفراده في إيجاده وأذانه وإعادته وإثابته وعقوبته مع لزوم التعدد. هذا جابها مثال: خلقني وحدي وأدفن وحدي ويوقفني للمحاسبة وحدي، والحق يحاسب الخلق كلهم، وكل إنسان يرى نفسه أنه وحده في لحظة واحدة. الحق قد يحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة، وكل نفس ترى نفسها محاسبة وحدها. وإثابته وعقوبته صلحها. عندهم صلح صلح عليهم كمحي. وإثابته ما صلح معنا صلح وعقوبته مع لزوم التعلق. فالقلوب الستة هاي الشيخ ما جاره هنا في التعليم. فالقلوب الستة في ذاته وصفاته وأفعاله، ولزوم اندراجه في نوعه وجنسه وفصله، وهكذا يقال في المعاني والمعنوية. فكل لفظ صفة من الأشياء صفة يتعلق بها من ناحيتين متناقضتين متنافيتين متنافيتين.
لا بوزير ولا بمشير، انتفى الكم المتصل في الأفعال، وليس هناك من يفعل فعلا كفعله تعالى من خلقه، فانتفى الكمان المتصل والمنفصل في الأفعال. حبينا نستخدم فيهم لنفهم ما يترتب علينا في هذا البحث. ويطلق لفظ الوحدانية على كل عبد لله تعالى بانفراده في إيجاده وإعدامه وإعادته وإثابته وعقوبته مع لزوم التعدد. والكموم الستة هون شاهد حكينا، والكموم الستة لذاته وصفاته وأفعاله، ولزوم اندراجه في نوعه وجنسه وفصله، وهكذا يقال في المعاني والمعنوية. فكل لفظ صفة من العشرين الصفة، قدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وقوله تعالى قادرا ومريدا وعالما إلى آخره. فكل لفظ صفة من العشرين صفة يتعلق بها من ناحيتين متنافيتين. فإن كان موضوع البحث في نسبة هذه الصفة لله تعالى، فلا ينبغي أن يورد عليها ما يشاركها في اللفظ من صفات الحوادث، لعدم الجامع ووجود الفارق. لا يجمعنا شيء مع الله تعالى في الأفعال ولا في الذات ولا في الصفات، ووجود الفارق الحادث كالقديم ممكن الوجود كواجب الوجود، ووجود الفارق، وإذا أورد عليه شيء دفعه بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثلا نحن نعلم وجودنا الحادث وقدمنا المسبوق بالعدم وبقاؤنا المنتهي بالموت وبقاؤنا حملوها. نعيد مثلا نحن نعلم وجودنا الحادث وقدمنا المسبوق بالعدم وبقاءنا الواو إيموها من الآن عملنا الواو همزة الواو عملوها همزة ومخالفتنا لبعضنا بعضا في الصفات مع لزوم مماثلتنا لبعضنا في الذات في الذاتيات من الأجناس والأنواع والفصول. وكذا لفظ القدرة خلصنا من الصفات ايش السلب دخلنا في صفات المعاني. وكذا لفظ القدرة يدل على صفة الله الوجودية التي يتأتى بها إيجاد كل ممكن. الصفات الوجودية غير السلبية، السلبية لا، الوجودية مع. ولذلك يجب لله الوجود والقدم والبقاء أجل سمع المخالفة للحوادث والغنى والوحدانية والقدرة تبتدي من القدرة، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام تبتدي من القدرة. سمع. وكذا لفظ القدرة يدل على صفة الله الوجودية التي يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. الإرادة هي التي تخصص الزمان والمكان، ولا تخصص الإرادة شيئا إلا على وفق العلم. العلم هو الذي يتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل. يتعلق العلم بالعلم، يعلم الحق ذاته وصفاته ويعلم الممكنات من العرش إلى الفرش. تعلق علمه الأزلي بها بما كان وما يكون وما سيكون دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. ويعلم أن لا إله إلا الله ولا فاعل إلا الله. يعلم الواجب والجائز والمستحيل. يعلم الواجب في حقه وذاته ويعلم الجائز كوجود، ويعلم المستحيل وجود الشريك والمماثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا. وكذا لفظ القدرة يدل على صفة الله الوجودية التي يتأتى بها إيجاد كل ممكن وأعدامه على وقت الإرادة. ويدل لفظ القدرة أيضا على قدرتنا الحادثة التي لا تأثير لها لا في إيجاد ولا في إعدام ولا في فعل من الأفعال. حتى في الأفعال ما في. حتى في الأفعال ما في. لنا قدرة لا بها نقدر. والله شوف ما تزيد. نعم والله من ذا أفضل. ولا إعدام ولا في فعل من الأفعال. وهكذا باقي الصفات، باقي الصفات. وقد يغفل بعضهم عن هذه الفائدة فيقول لا، فيقول ما لا محصل له فلا يزول الإشكال
ومن ذلك ما جاء في 35 الجلد الأول حاشية العلامة بن حمدون على سيد محمد ميارة على المرشد المعين في بحث الحياة، فقال رحمه الله: هذا كتاب المرشد المعين فقه توحيد التصوف، شارحه الشيخ الكشف رحمه الله، غير ميارة وغير السابقين. كان عندي نسخة استهداها مني واحد من شو البلد اللي فيها مسجد الزيتوني، تونس، واحد تونسي. قال في بحث الحياة، قال رحمه الله: قوله الميارة بمعنى أنها أي الحياة شرط عقلي للإدراك لا فيه، إن قلت قد ثبت الإدراك بدون الحياة في كثير من الجمادات